بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تفضل اليوم يقرأ أبو عبد الرحمن. تفضل.
Gracias. صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. وفي رواية عنده قال: إما النساء عورة وإما المرأة لتخرج من بيتها وما فيها بأس. فيستشفه الشيطان فيقول: إن إلاك مبين لأحد إلا أعجبت. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد. وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وإسناد هذه حسن. عوده فيستشفه الشيطان أن ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها لأنها قد تعرفت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. وعن أبي عامر الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به.
أحسنت. هذا الباب عقده المصنف رحمة الله عليه في الترغيب في صلاة المرأة في بيتها، وأن لزومها بيتها والصلاة في البيت أفضل من خروجها إلى المسجد، وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على هذا الحكم. وأولا، المرأة مخاطبة بالصلاة كما الرجل، ولذلك ربنا جل وعلا حينما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الخطاب موجه للذكور وللإناث، فالمرأة مخاطبة بالصلاة كالرجل. الأمر الثاني، أن الله جل وعلا أسقط وجوب الجماعة على النساء، ولذلك الجماعة تجب على الرجال، فالمرأة خفف الله جل وعلا عنها مسألة الجماعة. فالمرأة من جملة الأمور التي خففت عليها أنه لا جمعة عليها ولا جماعة ولا جهاد، فالمرأة لا تجاهد كالرجال ولا تصلي الجمعة ولا الجماعة، يعني لا يجب عليها ذلك، لكنها إذا حضرت جاز لها ذلك، فلها أن تصلي الجمعة، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام والوجوب. تصلي الجماعة أيضا، ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام والوجوب. أيضا تجاهد إذا أذن ولي الأمر لها، ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام والوجوب. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وجاء في حديث آخر: إذا استأذنت أحدكم امرأته فليأذن لها، يعني إلى المسجد. فالرجل لا يمنع امرأته من شهود الجماعة سواء كان في الليل أو النهار. وقد دلت على ذلك ظواهر نصوص السنة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها أن لها أن تذهب إلى المسجد. مسألة أخرى وهي مهمة جدا فيما يتعلق إذا كان ذهابها إلى المسجد يفوت حق الزوج، فهل للزوج أن يمنعها؟ الجواب نعم. ولذلك هذه الأحاديث تشير إلى أن ذهابها لا يفوت شيئا من حق الزوج. ومما يدل على ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولذلك الآن صوم النفل، المقصود بالصوم هنا صوم النفل، فالمرأة إذا أرادت أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد لا بد عليها من استئذانه. ولأجل هذا يقول العلماء: إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد واستأذن زوجها ولكن يفوت حق الزوج، ذهابها يفوت حق الزوج، فللزوج أن يمنعه. وقد يسأل سائل: كيف يفوت حق الزوج في ذهابها إلى المسجد وهو قد أمر بصلاة الجماعة؟ هذا قد يحصل، قد يكون الزوج مريض، قد يكون الزوج ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة، قد يفوت حقوق أخرى أيضا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بالترخص للنساء أو حينما أمر بالإذن للنساء بالذهاب إلى المسجد، هذا عام في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب حينما حدث بهذا الحديث، قال ابنه سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب قال: والله لنمنعهن. سالم قال: والله لنمنعهن. فغضب عليه عبد الله والده وسبه سبا يقول الراوي لم أسمعه سب أحدا مثله. قال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمنعهن وتقول نمنعهن، لأن سالم لم يكن منعه لهن من باب معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بسبب ماذا؟ ما تغيرت فيه أحوال النساء. ولذلك أم المؤمنين أم عبد الله عائشة تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في وقتنا لمنعهن، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما أحدثه النساء من التجمل في الثياب وضع الزينة والتطيب قال لمنعهن. لكن أهل العلم يقولون بأن الأمر يبقى على ما هو عليه، وكونها تفعل هذا هي تأثم، فلا ينتقض هذا الأصل، لا ينتقض هذا الأصل. ولذلك يذكر بأن الزبير بن العوام وكان شديد الغيرة، الزبير كان شديد الغيرة، فكان يكره امرأته تذهب إلى المسجد، فكان رضي الله عنه إذا استأذنته يأذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا لهن، وكان يكره خاصة مع تغير الزمان ووجود أهل العرامة والفساد والشر وجد. فالزبير بن العوام تذكر الرواية بأنه احتال حيلة فجلس لامرأته في الليل اختبأ لها، فلما مرت ذاهبة إلى المسجد أمسك بثوبها من الخلف وما تدري من هذا الرجل، فرجعت إلى البيت فقال لها أين صلاتك؟ قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، تغير الزمن. فاحتال بهذه الحيلة رضي الله عنه، ويقول بأن زوجته أصبحت تصلي في بيتها. الأمر الآخر بالنسبة لصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء النص مصرح بهذا حتى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأفضلية عظيمة. والمعنى بأن المرأة مأمورة بالستر، فإذا كان صلاة البيت عفوا إذا كان صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فهذا يدل على مقصد من مقاصد الشرع فيما يتعلق بالنساء، وهي قرار المرأة في بيته، قرار المرأة في بيته. والله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول. المقصود بأن المرأة قرارها في بيته أفضل حتى ولو كان في عباده. استثنى العلماء ما يتعلق بالعيدين، قالوا بأن الأفضل لها الخروج، وذلك لما صح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فقال يستثنى من ذلك ماذا؟ العيدين. قال العلماء لتكثير أهل الإسلام ولإرهاب العدو ولإحزانه، وبعض العلماء قالوا لما انتشر الإسلام وكثر أهل الإسلام فلا يحتاج إلى مثل هذا، قالوا ما يحتاج إلى مثل هذا، فيرجع إلى أصل القاعدة. والصواب لا، بأن في العيدين يستحب إخراج النساء يخرجن إلى العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. والمرأة في كلما ضيقت مكان صلاتها في بيتها فهو أفضل، فصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها. طبعا لفظة الدار ولفظة الحجرة ولفظة البيت هذه معاني مختلفة، لكن العرف عندنا الآن بأن الدار، ما معنى الدار؟ ها؟ البيت. في عندنا في دول الخليج يقولون الدار الحجرة، يقصدون بالدار الغرفة، فلذلك يختلف المعنى. والمقصود أتحدث الآن بالعرف السائد عندنا أن صلاتها في حجرتها التي تنام فيها أفضل من صلاتها في الصالة، الصالة يسمونها الآن، وصلاتها في الصالة أفضل من صلاتها في فناء البيت يسمون الحوش عندنا، واضح؟ وكلما ضيقت مكان الصلاة فهو أفضل لها. هذا قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بأي شيء؟ بالوحي من الله عز وجل. فالله عز وجل يحب من المرأة أن تضيق مكان صلاته، فكلما كان مكان صلاتها أضيق كان أفضل. وهذه المرأة أم حميد، امرأة أبي حميد الساعدي. أبو حميد من الصحابة الأجلة، وهو أشهر من كان يروي صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فامرأة أبي حميد قالت إني أحب أن أصلي معه، قال أعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام، أي إما أن يكون بما تقرر عنده من محبة الصحابة للصلاة معه، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك، بلغه أن أم حميد تحب أن تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها بأن صلاتها في بيتها حجرتها أفضل، ماذا فعلت؟ أمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه رضي الله عنها حتى لقيت الله عز وجل. ومن هذا نأخذ فائدة، وهي مشروعية بناء المساجد أو المصليات في البيوت. بناء المصليات في البيوت هذا مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجر له في بيته فيصلي في مكان، وكان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يحتجزون أو يحتجرون أماكن في بيوتهم للصلاة. فيشرع للإنسان أن يخصص غرفة أو يخصص مكان يجعله مصلى له ولأهله ولأولاده أو لقيام الليل، يطيب هذا المكان وينظفه كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف هذا الأمر يغيب على كثير من المسلمين، فأغلب الناس الذين يبنون البيوت ما يهتمون لهذا الأمر، وهذا يعني هو الغالب على الناس. وإلا لو فعل هذا وخصص الإنسان مكان للصلاة، مصلى في البيت لأهله ولنفسه، هو إذا قام الليل يطيب هذا المكان وينظف هذا المكان فحسن. هناك جملة من الآثار تشير إلى اهتمام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في البيوت، يعني المصليات، مش المساجد اللي فيها مآذن، لا، المصليات في البيوت. يحتجز أو يخصص مكان في البيت، إما أن تكون غرفة أو زاوية أو جزء من البيت مثلا يجعله لصلاة. المرأة إذا صلت في المسجد فإنها تأخذ مثل أجر الرجل من حيث الخطى ومن حيث إدراك أجر الجماعة 27 درجة أو 25 درجة، كما يذكر ذلك أهل العلم، يقولون بأنها تأخذ هذا الأجر. هناك قول بأن المرأة تأخذ أجر الخطى، أما مسألة الجماعة فالمرأة لأن الجماعة لا تجب عليها في أصل الشرع، ولذلك يقولون بأنها لا تأخذ أجر الجماعة، لا تأخذ أجر الجماعة. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى. ولذلك لا تمنع المرأة من المساجد إذا طلبت، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن بيتها أفضل لها. وهذا يدلنا على مسائل تتعلق بالأفضلية. أحيانا الأفضلية تتجزأ، لاحظ، الأفضلية تتجزأ. الرجل صلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت، وعلى عكس المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا أيضا على قاعدة، وهي قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى معاني دقيقة في مسألة خروج المرأة، فقال المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. استشراف الشيطان، الاستشراف في اللغة مأخوذ من يعني الشرف، وهو الشيء العالي، والمعنى أن الشيطان يمد رأسه ويشرئب عنقه إذا رأى المرأة ويبدأ في قضية إغوائها أو الإغواء بها. ولذلك الاستشراف هنا قال استشرفها، مأخوذ من وضع الإنسان كف يده فوق حاجبيه حتى يرى. يعني الآن بعض الناس إذا شاف شيء وما هو متأكد منه ماذا يفعل؟ يقول هكذا، ها؟ هذا الاستشراف في لغة العرب. فالشيطان إذا شاف المرأة اهتم لها، يبدأ يتأكد هي مرأة ولا لا، حتى يبدأ في قضية يعني إغوائها أو الإغواء بها، استشرفها الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لماذا صلاة المرأة في بيتها أفضل، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى مسألة مهمة، وهي إذا كان خروج المرأة إلى المسجد مفضول وصلاتها في بيتها أفضل، فكيف بخروج المرأة إلى الأسواق؟ كيف بخروجها إلى يعني الأمور التي ليس يعني فيها ضرورة أو حاجة؟ فعلى المرأة أن تتنبه لمثل هذا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. نعم.
قال التغيير في الصلاة الخمس من المحافظة عليها والإيمان بوجوبها. فيه حديث عن ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت.
نعم، الترغيب في الصلوات الخمس. المصنف لما عقد هذا الباب لا يقصد الحكم، حكم الصلوات الخمس، وإنما يذكر ماذا؟ الترغيب والأجر المترتب على من شهد الصلوات الخمس. وإلا الحكم سيأتي في فصل في الترهيب في ترك الصلوات. الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها، ويدخل في ذلك صلاة الجمعة، فهي الصلاة السادسة المأمور بها. وبعض الفقهاء يقولون بأن الصلوات الخمس يوم الجمعة خمس، تبقى خمس، لأن الظهر، لأن الجمعة تقوم مقام الظهر، يعني الأصل أن الجمعة أصل صلاة الجمعة، والظهر تكون بدل. وسيأتي إن شاء الله في أبواب الجمعة نتحدث عن هذا. بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال بني، يشير إلى ماذا؟ إلى أن هناك باني. من هو الباني؟ الله جل وعلا هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقام الصلاة. وهذا يدلنا على عظم الصلوات، وأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. ولذلك سماها الله عز وجل إيمانا، صلاة إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، سماها إيمان، وسماها يعني الصلاة حينما سماها إيمان. قال أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الترهيب، قالوا بأن من تركها فهو تارك للإيمان، هكذا من يرى كفر تارك الصلاة حتى ولو كان تساهلا. قال: وتركها مضاد للإيمان، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منها أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث رواه البخاري ومسلم وهو مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح وغيرها.
نعم. طبعا هذا الحديث حديث يسمونه حديث ماذا؟ حديث جبريل. القرطبي رحمة الله عليه يقول هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب، حديث جبريل أم السنة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في ذكر أركان الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان، فهذا هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو حديث طويل يشتمل على جملة من المسائل والأحكام والآداب، الآداب والفوائد كلها موجودة في هذا الحديث. لكن الشاهد، نحن لا نطيل، الشاهد في قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الشاهد هنا على أن إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يؤمن بذلك، يؤمن بإقامة الصلاة وأن ركن من أركان الإسلام عمود الملة، وأنه يجب على الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه. نعم. هذه الفائدة الأولى من فوائد المحافظة على الصلوات الخمس، بعدما آمن بها المسلم واعتقدها دينا وعبادة وحافظ عليها، فإن أول فائدة أنها سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب والسيئات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لها مثلا، ضرب لها مثلا، وضرب الأمثال منهج قرآني وسنة نبوية وطريقة صحابية كما لا يخفى عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام على طريقة كتاب الله عز وجل يضرب الأمثال، وضرب الأمثال من باب تقريب ماذا؟ تقريب الأحكام والمسائل وبيانها بيانا واضحا. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب المثل كثير في القرآن: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ضرب الله مثلا قرية، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل الآيات. المقصود بأن ضرب الأمثال منهج وأسلوب من الأساليب التي تقرب الأمور إلى الأفهام، تقرب المسائل إلى الأفهام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين كيف أن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني نهر قريب من بيت الإنسان، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ جرت عادة الإنسان أنه يغتسل كل كم؟ ها؟ كل أسبوع مرة؟ ها؟ كل يوم؟ مسرف في الماء أنت الله يهديك، أنا أشوف الماء قليل عندنا. لو افترضنا الآن أنه يغتسل يوميا مرة واحدة، يبقى من درنه شيء؟ ما يبقى، يوميا مرة واحدة. كيف إذا اغتسل 5 مرات؟ كيف إذا اغتسل في اليوم الواحد 5 مرات؟ ما يمكن أبدا أن يبقى من درنه شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرب مسألة الصلوات الخمس من حيث ذهاب الذنوب وحط الخطايا وكنس الأوضار هذه، بقوله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الجواب الطبيعي الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا كلفة ولا مشقة: لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فكذلك الصلوات، فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والأحاديث التي ستأتي بعد هذا الحديث كلها تشير بشكل عملي، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عملي كيف أن هذه الصلوات يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. ولذلك الدرن، هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هو الوسخ، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الذنوب بالأوساخ، وشبه الصلاة بماذا؟ بالماء، بالماء. فالله عز وجل أنزل الماء الطهور ليطهرنا به، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية طهارة الأحداث، والطهارة الحسية طهارة الأخباث يعني النجاسات. المقصود بأن من أعظم فوائد الصلاة تكفير الخطايا والسيئات. سبق أن ذكرنا بأن الإنسان له جوارح، وهذه الجوارح لا تسلم من خطايا كل يوم، وما يكتسبه الإنسان من الخطايا أكثر مما يكتسبه من الحسنات، لكن فضل الله عظيم، فالله عز وجل جعل السيئة بحالها والحسنة بعشر أمثاله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. نعم. نعم. هذا الحديث أيضا يؤكد ما سبق من الحديث الأول، أن الصلوات الخمس ما بينهما سبب من أسباب تكفير الخطايا. الصلوات الخمس كفارة لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة، وجاء في لفظ ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وهذا الحديث مقيد لما أطلق في الحديث الأول من كون الكبائر على العموم، والمقصود من كون الذنوب على العموم، والمقصود هنا مقصود بماذا؟ الصغائر. وقد ذكرنا لكم هذه القاعدة، ذكرنا لكم بأن مغفرة الصغائر تكون بأحد أمور: الأول التوبة إلى الله عز وجل منها، والثاني العبادات هذه مثل الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة مثلا، بر الوالدين، الصدقة، صلة الرحم، شيء من هذا القبيل، هذه كلها تكفر اللمم، تكفر الصغائر. والثالث المصائب والفتن التي يتعرض لها الإنسان، والابتلاءات مثل الأمراض، مثل الهموم والأحزان، هذه سبب من أسباب ذهاب اللمم والصغائر. بالنسبة للكبائر، ما الذي يكفرها؟ التوبة. وشروط التوبة كم؟ ثلاث، إلا إذا كانت الكبيرة في حق المخلوق فإنها تكون أربعة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، لأن جاء في الحديث الصحيح الندم توبة، والثالث العزم على عدم العودة إليه، والعزم هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى سد الذرائع وحسم الطرق التي تقود إلى الكبير. وإذا كانت الكبيرة في حق مخلوق مثل ماذا؟ مثل سرقة، غيبة، أي هكذا، فإنه يزيد على هذه الثلاثة بالتحلل، والتحلل يكون برد الحق إلى صاحبه أو طلب العفو، أو طلب العفو منه، على تفصيل مضى معنا فيما سبق، وإن شاء الله سيأتي أيضا في الأبواب القادمة. إذن الذي تكفره الصلاة الخمس ما هي؟ من أي الذنوب؟ الصغائر دون الكبائر. طيب، هل هذه الصغائر التي تكفر من شرطها عدم وقوع الإنسان في كبيرة؟ هذه مسألة ذكرها الفقهاء، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الإنسان إذا كان واقعا في كبيرة من الكبائر فإن الصغائر لا تكفر حتى يتوب إلى الله من الكبيرة، لكن جمهور أهل العلم يذهبون إلى الفصل بين الكبائر والصغائر، وأن المقصود ما لم تغش الكبيرة، يعني هذه الأعمال لا تكفر الكبائر، هذا المعنى، وإنما تكفر الصغائر. قد دل على هذا مجموعة من النصوص، وأيضا في قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال العلماء بأن الصلوات سبب من أسباب تكفير الصغائر إلى ولو كان الإنسان واقعا في كبيرة. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا ننبه الحديث حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل المنذر رحمة الله، قال رواه البخاري ومسلم. طبعا الشيخ طبعا قال عزوه للبخاري من حديث عمر، هذا وهم، هذا وهم، لأن هذا من أفراد مسلم، إنما البخاري رواه من حديث أبي هريرة، وأيضا مسلم رواه من حديث أبي هريرة. تعرفون يعني طريقة مسلم غير طريقة البخاري، فمسلم رحمة الله عليه يجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد، بخلاف البخاري فإنه يقطع الأحاديث، ولذلك تجد البخاري رحمة الله عليه أحيانا الحديث الواحد يقطعه إلى عشرات ويدرجه تحت موضوعات، وقد يكرره رحمة الله عليه، فجرى التنبيه فقط في ذكر هذا. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارات ما بينهما، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمر وكان بين منزله وبين معتمره خمسة أنهار، فإذا أتى معتمره عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسق أو العرق، فكلما مر بها فإن ابتسم ما كان ذلك يؤتي من دمره، فكذلك الصلاة كلما علم خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكثير بإسناد اللبسري وشواهده كثيرة.
نعم. قوله لو أن رجلا كان يعتمل، يعتمل يشتغل أو يمتهن، ومعتمله يعني محل عمله، المعتمل محل العمل يعني، هذا نفس الحديث السابق. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نفر جار مغمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغم بفتح العين المعجمة وإسكان الميم بعدهما غام هو الكثير.
نعم. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنعمون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفا عليه وهو أشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، عبر هنا بالذنوب، عبر عن الذنوب بالاحتراق. لماذا؟ لأن توجب الحرق بالنار، نسأل الله يعافينا وإياكم. قال: تحترقون تحترقون، والمقصود يعني تذنبون تذنبون، فالتعبير بالحرق عن الذنوب دلالة على ما تؤول إليه، ما تؤول إليه من الحرق بالنار، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا على أن هذا يدلنا على أن الإصرار على الصغائر قد يصيرها كبائر، لأن قوله تحترقون قد يصيرها إلى كبيرة، والمعنى بأن الإنسان لا يتساهل بالصغائر، لا يتساهل باللمم. بعض الناس يقول لك هذه صغيرة، فإذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، كالسيل، أصل السيل قطرات تجتمع ثم يصبح سيلا هادرا، كذلك الجبال أصلها هي من الحصى. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. المقصود بأن الإنسان لا يحتقر الصغائر، وإذا وقع وهو بالمجزوم سيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، يبادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار، وحتى يذهب الله عز وجل عنه، وهذا في الصغائر. أما الكبائر فكما ذكرنا على القاعدة. وأيضا لا بد أن يعلم الإنسان أن أنه ما يتعلق بحقوق الخلق لا بد فيه من التوبة، لا بد فيه من التوبة، لأن بعض الناس الآن مثلا يغتاب الناس أو مثلا يفسد بينهم، يقول الحمد لله الصلوات تكفر هذا الشيء، هذا لا غلط، هذا فهم مغلوط، ليس المقصود من هذه الأحاديث هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الناس. لا بد من التحلل وطبعا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب الكبير والتحلل من هذه الخطيئة. نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكين ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إن كان يرانكم التي فقدتموها فأخفضوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وقال تفرد به يحيى بن زهير القرشي. قال الحافظ رضي الله عنه ورجال إسناده كلهم منتفع بهم في الصحيح سواه.
نعم. هذا أيضا قال إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة، وهذا يشير إلى أن ملائكة الله عز وجل كثر ووظائفه متنوعة، فوظيفة هذا الملك أنه ينادي عند كل صلاة يا ابن آدم أو يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم، والنيران المقصود فيها الخطايا والذنوب، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، وإطفاؤها يكون بماذا؟ بالصلاة. نعم.
قال وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث مولد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا فأغفر عنكم ما أغفرتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويسدون فيغفر لهم ما بينهما، ثم تنقذون فيما بين ذلك، فإذا كان عند الصلاة تقول هذا يا بني آدم قوموا فأغفرها ما أغفرتم على أنفسكم، فيقومون فيتقهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدرج في خير ومدرج في شر. رواه الطبراني بن جرير.
نعم، المعنى نفسه موجود. نعم.
قال وعن طارق بن شهاب انه مات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه بيوم قام اشتغاله، قال فقام يصلي من اخر الليل فكانه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له فقال سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فانهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المرض مقتلا. رواه الطبراني بن كبير موقوفا هكذا باسناد لا باس به، ويأتي بكمامه إن شاء الله تعالى.
هذا يدلنا على حرص السلف على العمل الصالح والمسابقة. فسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه من جلة الصحابة، فطارق بن شهاب سمع عن سلمان وعن عبادة سلمان، فبات عنده ليلة لا لشيء إلا ليكتشف طبيعة هذه العبادة وهذا النشاط، فلما بات عنده لينظر اجتهاد سلمان في قيام الليل، قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، يعني توقع أنه سيقوم الليل كله وكذا، فشاف قيام يعني يسير وسهل، فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، قال يعني وين اللي نسمع عنكم وكذا، فقال له سلمان حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب، ما لم تصب المقتلة. فعبر أيضا عن الذنوب الجراحات، وعبر عنها بالحريق كما جاء في الحديث التي قبلها، والمقصود بأن الإنسان يحرص على الصلوات الخمس. وقول سلمان هذا لا يعني بأنه لا يرشد إلى النوافل وقيام الليل، لا، وإنما أراد أن يبين فضيلة هذه الصلوات، فكأن سلمان التفت إلى المعنى الأهم من الصلوات، لأن من الناس من يجتهد قد يجتهد في قيام الليل وتفوت صلاة الفجر، ومن الناس من يحرص على النوافل وتجد يفرط في الفرائض، في مثلا في الخشوع في الاتيان بأركانها، ولذلك أهم شيء أنك تواظب على ماذا؟ على الفرائض، والنوافل هذه خادمة للفرائض. النوافل هذه إنما شرعت خدمة للفرائض، إنما شرعت خدمة للفرائض. نعم. قال فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة، والمقصود بماذا؟ كبائر الذنوب. نعم، سماها مقتلة، مقتلة. نعم.
قال مع عبد المرة بن النبي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. رواه البزار وخزيمة وحبان في صحيحيهما ولفظ بالإتقان.
نعم، لأنه هذا لا يأتي أحد بالإيمان وبهذه الأعمال إلا وهو من الصديقين ومن الشهداء. نعم.
قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصلي ورقاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وحتى حاتت عنه فرقاياه. رواه الطبراني بالكبير والصغير
جاء أيضا في حديث آخر بأن المصلي إذا قام يصلي وضعت ذنوبه على رأسه أو على منكبيه، فكلما ركع وسجد تناثرت عنه ذنوب. وهنا قال إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه مثل ما يتحات عن الشجرة ورقها، فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه، ما يبقى عليه خطيئة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال
عبد
الرحمن قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت الشجرة فأخذ غصنا من ملابسه فهزه حتى تحات ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها رقما يابسا فهز حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعل؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني ورواة أحمد مهتدي بهم في الصحيح إلا علي بن زيد.
علي بن زيد بن جدعان ضعيف. نعم.
قال ابن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا قرأت قال القصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت؟ قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية له أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تقدره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تلك كثيرة وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن.
حديث عثمان رضي الله عنه وحديث أبي أيوب كلها تشير إلى هذا المعنى. من فوائد حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل ما يعبر عنه الآن بالأسلوب التشويقي، ويلفت الانتباه إلى أمور مهمة من خلال أسلوب معين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري أحدثكم أو أسكت، وهذا أسلوب تشويقي، لذلك النفس تتطلع إلى مثل هذه الأمور الخفية والغامضة، وطبيعة النفس البشرية تريد مثل هذا الأمر، ولذلك هذا يقود إلى الانتباه وإلى معرفة ما هذا الأمر الذي يريده المتحدث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدري أحدثكم أو أسكت، ولكن انظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك. شوف الأدب، ما قالوا إن كان شرا، أدب عظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا أسلوب قرآني، أسلوب قرآني، ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضتني، ها، والذي هو يطعمني ويسقين، لكن لما قال وإذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض من الممرض؟ الله عز وجل، لكن قال وإذا مرضت فهو يشفي، أدب مع الله. النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال: والشر ليس إليك، مع أن الخير والشر مخلوقان، الله عز وجل خلق الخير والشر، لكن أدب. هنا ماذا قالوا؟ قالوا وإن كان غير ذلك، ما قال وإن كان شرا، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، يعني إن كنت تريد الحديث عنه أو لا تريد، فالعلم عند الله وأيضا عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن هذه الأحاديث فيها ما يشير إلى مغفرة الذنوب وحط الخطايا وذهاب السيئات، سبب ذلك المحافظة على الصلوات. نعم. هذا الحديث عظيم أيضا، يشير إلى فضل صلاة الجماعة، ولذلك المنذري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث ضمن فضل الصلوات الخمس وشهود الجماعة. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ومعنى ذمة الله يعني في ضمان الله، في أمان الله، في ضمان الله وفي أمان الله. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ولذلك من آذى من صلى الفجر واعتدى عليه فقد أخفر ذمة الله، نسأل الله العافية والسلام. اذكروا قصة، يقولون بأن الحجاج أمر سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قم واضرب عنق هذا الرجل، كان رجل عنده مقيد، قال قم واضرب عنق هذا الرجل، فأخذ سالم السيف ثم أخذ الرجل يضرب عنقه، وكان عبد الله بن عمر حاضرا فنظر إليه، فكأن عبد الله بن عمر قال لن يفعل، في نفسه يقول كأن ابن هذا لن يفعل، فتردد فيه ثلاثا، تردد فيه ثلاثا، ثم سأله قال له صليت الصبح اليوم؟ قال نعم. قال انظر أي الطرق تريد، فأطلق السراح فهرب الرجل. فلما جاء الحجاج قال لماذا لم تضرب عنقه؟ فأورد عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، قال فلا أريد أن أخفر ذمة الله، فسكت الحجاج، سكت الحجاج. ولذلك المقصود إخواني بأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في أمان الله، في ضمان الله. واشتراط الجماعة محل بحث وكلام عند أهل العلم، ولذلك المنذري رحمة الله عليه يشير إراده هذا الحديث تحت هذا الباب إلى اشتراط الجماعة، وهو ما فعله مسلم بعد المنذري. تعرفون بأن ما فعله النووي في تبويبه على صحيح مسلم، النووي رحمة الله عليه كتابه الصحيح لم يصنع هو الأبواب، وإنما صنعها من؟ النووي. النووي هو الذي بوب الأبواب على صحيح الإمام مسلم. فالنووي رحمة الله عليه حينما بوب على صحيح مسلم قال باب فضل صلاة العشاء والصبح جماعة، ذكر هذا الحديث يشير إلى أن المقصود بأن من صلى الصبح فهو في ذمة الله أن يكون جماعة. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن لا يشترط الجماعة له، الصواب ما ذكره أهل العلم من أهل التحقيق اشتراط الجماعة. وهذه اللفظة لفظة في جماعة، وإن كان مختلف فيها من حيث يعني بعض العلماء يرى بأنها شاذة، لكن صححها جمع من جهابذة أهل العلم كالهيثمي رحمة الله عليه، وأيضا المنذري، وكذلك الشيخ ناصر رحمة الله على الجميع صححوا هذه اللفظ. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاطفون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعود الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وانفقهم وهديناهم وهم مهتدون، رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنه، من حافظ على الصلاه الخمس على قبورهن وركوعهن وسجودهن وبواقيتهن وصار رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا واتى الزكاه طيبه بها نفسه وادى الامانه. قيل يا رسول الله وما بدا الامانه؟ قال الرسل من الجنابه، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، رواه الطبراني بإسناد جيد.
وهذا وجه في تفسير قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ذهب جمع من أهل العلم من هذا التفسير إلى أن الأمانة هنا غسل الجنابة، وهذا وجه معروف ومعلوم عند أهل العلم على أن غسل الجنابة، ويستدل لذلك بهذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة. وهذا يفيد ما يفيد على يفيد أن الصلوات الخمس سبب من أسباب كل خير. نعم.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهم كان له عند الله عرش ليدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عرش، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه مالك وأبو داود والنسائي. في صحيحه، وفي رواية من أبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات اقتراهن الله من أحسن وضوءهن بوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
نعم، العهد هنا الضمان، الضمان والأمان، عند الله عهد ضمان وأمان أن الله تعالى يغفر له. وهذا الحديث يستدل به من يذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة الكفر الناقل المخرج، ويستدلون بهذه الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال: ولو كان كافرا الكفر الناقل لما جاء ذكر المشيئة هنا وقوله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولكن أهل القول الآخر الذين يذهبون إلى كفره الكفر الناقل لهم أدلة في ذلك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، بسم الله.
قال
وعن
سعد بن أبي
وقاص رضي الله
عنه قال: كان رجلا من أخواني مثل الصلاة كمثل نمر، إنما مثل الصلاة كمثل نمر عبد غمر بذات أحدكم يفتحه فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون في ذلك يبقي من ذلك، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. رواه مالك وغيره أحمد بإسناد حسن والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنه قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا ولا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاش أحدهما أفضل من الآخر كتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا يدريكم ما بلغت به صلاته من الكريم؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رجلان من بني حج بن قطاعه استنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنه، فقال طلحه بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فأدرك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صار بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بإسناد حسن.
صلاة سنة وكذا وكذا
صلاة سنة. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أفضل منه، وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض.
يعني قال أخوان، قيل بأنهما صديقان وصاحبان، قيل بأنهما شقيقان، والذي يظهر الصواب الأول أنهما صاحبان، بدليل الحديث الآخر أنهما كان رجلان من بلي. بلي قبيلة معروفة، والنسبة إليها بلوي، النسبة إليها بلوي. فاستشهد الأول وأخر الآخر بعده بسنة، وقيل أخر الآخر 40 يوم، قيل يعني القصة تعددت، وقيل بأن القصة واحدة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل الصلاة في هذا المؤخر، فالأول استشهد والثاني مات على فراشه، فرؤي الثاني في مكان في الجنة أرفع من الشهيد. فتعجب الصحابة لذلك، تعجب طلحة بن عبيد الله الذي رأى هذه الرؤية. النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذا التعجب بقوله: أليس قد صام رمضان وصلى كذا وكذا صلاة؟ وهذا يدلنا على أن من طال عمره وحسن عمله خير ممن قصر عمره، لأن كل يوم يستثمره الإنسان في طاعة وفي عبادة ترفعه عند الله سبحانه وتعالى وفي جنته. ولذلك الإنسان يستكثر من هذه الصلوات. لاحظ كيف أن الله تعالى فضل هذا الآخر، فضل الأخير على الأول، وبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب التفضيل لأنه كان يكثر من الصلوات، يكثر أيضا من وأدرك رمضان. وأدرك رمضان. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تحدث عليهم لا يجعل الله من له سهو في الإسلام كما تعمل، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عز وجل في الدنيا من وليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم، والرابعة: لو كانت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد. ورواه الطبراني بن كثير من حديث ابن مسعود. قال وعن عبد الله بن قطن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يعجب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح سائر عمله وإن فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط ولا بأس بإسناده إن شاء الله.
هذا يدلنا على عظم الصلاة وخطورة التهاون في الصلاة. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، العبد المقصود فيه المسلم، المقصود فيه المسلم، أول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت الصلاة، صلاح الصلاة يكون بإقامتها كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهذا الحديث يشير إلى ما يذهب إليه بعض العلماء أن الأعمال مبنية على الصلاة قبولا وردا، هكذا يذهب بعض أهل العلم أن الأعمال مبنية على الصلاة، خاصة من يذهب إلى مسألة أن الصلاة من الإيمان، أن الصلاة من الإيمان، يقولون بأن الأعمال مبنية على هذه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، يعني الصالح رد العمل الآخر. وهذا دليل لمن ذهب إلى كفر تارك الصلاة تساهلا وتهاونا وتكاسلا. نعم.
قال وروى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يؤمر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فهو فاسد. رواه ابن أوسط أيضا.
نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. ثم قال: قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة. قال ثم ما؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات. ثم قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله فلتراني. رواه أحمد
في صحيحه. نعم. هذا يدلنا على أن الصلاة من أفضل الأعمال. ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن أفضل الأعمال فكان الجواب منوعا، فمرة سأله رجل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، ومرة سأله آخر فقال الجهاد في سبيل الله، ومرة سأله آخر فقال بر الوالدين. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر على حسب حال السائل، فيما يظهر أنه على حسب حال السائل. ولذلك هذا لا، حينما نقرر هذه المسألة لا يعني أن الصلاة ليست من أفضل الأعمال، بل هي من أفضل الأعمال بعد الشهادتين، والدليل على ذلك بقية النصوص التي مرت معا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينوع الجواب على حسب الحال، فيأتيه الرجل مثلا فيقول له أوصني، يقول له لا تغضب، فيكرر عليه يقول لا تغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال الرجل أنه سريع الغضب فيصيب بمثل هذا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيقول أوصني، يقول أوصيك بتقوى الله، يصيب بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت. أيضا يتنوع الجواب، وهذا من الحكمة، والله تعالى يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك طالب العلم والمتصدر للناس يجب أن يمتلك هذا النوع من الأجوبة، وذلك بالاجتهاد في حال الناس، وأن لا يكون جوابه واحدا بحيث أنه يصبغ الناس بمسألة واحدة، هذا مما لا يصلح. ولذلك أحيانا يتنوع الحال من شخص إلى آخر، حتى في مسائل الفتوى ابن عباس رضي الله عنه كان ينوع، مع أن المسألة تكون واحدة لكن يعطي هذا جواب وهذا جواب. طبعا عامة الناس قد يعتقد بأن هذا نوع من التناقض، وهذا غلط، وإنما هذا من الحكمة، والله تعالى يقول من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والمقصود بأن الصلاة شأنها عظيم وفضلها دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن أفضل الأعمال قال الصلاة، صحيح جاء في لفظ آخر الصلاة على وقتها، جاء في لفظ الصلاة على وقت، يعني على أول وقتها قبل أن يخرج الوقت، قالوا على في أول وقتها، وقالوا قبل في وقتها على وقتها يعني قبل أن يخرج الوقت. للعلماء في هذا التفصيل يأتي معنا إن شاء الله في محله. نعم. نعم، هذا يدل على أن الصلاة خير الأعمال، كما أنه ورد أفضل الأعمال أيضا خير الأعمال، فالصلاة أفضل الأعمال والصلاة خير الأعمال. نعم، أعطنا الأحاديث فقط. هذه الأحاديث اللي مرت كلها تشير إلى عظم مكانة الصلاة وقدرها عند الله والأجور المترتبة على ذلك والفضل الكبير، ونلحظ بأن الصلاة لنا لا علينا، ففيها رفعة الدرجات وعلو المنازل، دخول الجنة، تكفير السيئات وحط الخطيئات، زيادة على ما في الصلاة من انشراح الصدور ولين القلوب، طمأنينة النفس وراحة البال. ولذلك المسلم مطالب بأن يحافظ على هذه الصلوات، والرجال مأمورون بأن يحافظوا على هذه الصلوات في بيوت الله عز وجل. نعم. الطهور الآن، قال الترغيب في الصلاة مطلقا، قبل قليل ذكر ماذا الترغيب في ماذا في الصلوات الخمس والمحافظة عليها جماعة، هنا قال الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. قوله الطهور، الشاهد هنا الطهور شطر الإيمان، الشطر يطلق على معاني، يطلق على الجهة، يطلق على النصف، والمقصود به هنا النصف، والإيمان المقصود بها الصلاة. الطهور شطر الإيمان يعني نصف الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وهذا المعنى هو الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، أن المقصود بالطهور هنا الطهور يعني الطهور بالماء، الطهارة الحسية، طهارة الحسية استعمال الماء. شطر الإيمان قالوا نصف الصلاة. نعم. نعم، والمقصود بالسجدة هنا الصلاة، فهو عبر عن الصلاة بأعظم أركانها، عبر عن الصلاة بأعظم أركانها، كما في حديث كعب بن ربيعة أو ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له يا رسول الله، حينما قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة. وهذا هذه تعبير يجري على لغة العرب، هو التعبير بأعظم ما في الشيء عن الشيء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، مع أن الحج ليس عرفة فقط، الإحرام والطواف والسعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الحج بأعظم أركانه، كذلك الصلاة، عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالسجود. نعم. هذا يدل على فضل يعني الدعاء في السجود، وأن أفضل حالة يدعو فيها الإنسان حينما يكون ساجد، لأنها هيئة فيها إظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، فالإنسان يضع أشرف ما لديه على الأرض ويدعو الله عز وجل، ولذلك يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه في هذه الحالة. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء في السجود. نعم. لا، ولذلك أنا قلت قبل قليل بأن السجدة المقصود فيها هنا الصلاة، الصلاة. وتعلمون بأن ليس عندنا سجدة منفصلة عن الصلاة إلا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن الإنسان يسجد في الصلاة إلا في حالات، منها سجدة التلاوة، فهذه يشرع لقارئ القرآن إذا مر بآية سجدة أن يسجد سجدة منفرد، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السجدة الثانية سجود السهو، وهي سجدتان يسجدهما من سهى في صلاته، وهذه لها مواضع، منها قبل السلام ومنها بعد السلام. والسجدة الثالثة سجدة الشكر، وهي مشروعة في قول الجمهور، غير مشروعة في قول بعض الفقهاء، لكن الجمهور على مشروعيتها، وهي لا تكون في الصلاة، ومن سجد لله سجدة شكر في الصلاة بطلت صلاته، وإنما يسجد خارج الصلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. فهذه هي السجدات الثلاث التي يسجدها الإنسان خارج الصلاة. أما ما يفعله بعض الناس الذين إذا أراد أن يدعو سجد، فهذا لم يثبت فيه شيء، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام مثل الصحابة الكرام، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، ولم يقل به أحد أيضا ممن يعتد بقوله من المتبوعين من أهل العلم الأكابر، ما قال أحد بها. لذلك بعض الناس مثل ما يعني نشاهد تجده إذا أراد أن يدعو سجد، وهذا لعله قد يكون التبس عليه مثل هذه الأحاديث، لا، وإنما يصلي ويدعو الله في سجوده، يصلي ويدعو الله عز وجل في سجوده. نعم. ها؟
فضل. قال أبو عربية بن جابر رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدت عنده، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أبن، أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربي أتسلي فأعطيك؟ فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا الثانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فلي، وأنت من الله في المكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني ما علمت، أعني على نفسك بكثرة السجود.
هذا يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنه، هذا يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لربيع بن كعب الأسلمي سلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام لو سأل الله له شيئا من الدنيا لا أعطاه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يجري الله عز وجل على يديه من الخيرات الشيء العظيم، لكن ربيعة كانت همته عالية، همته عالية، ولذلك قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يريد أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في لفظ في الحديث الذي طبعا الرواية الأخرى، قال الحديث الذي قرأناه قال: أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة، والذي بعد قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك. قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يذكرني بقصة عجوز بني إسرائيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل على أعرابي كلما مر في طريق فيكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني. فقال: أسألك ناقة وأعنزا أحلبها لأهلي. يقول: أسألك ناقة وأعنز أحلبها لأهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا تكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أضل الطريق، فقال له علماء بني إسرائيل: لا يمكن أن نخرج، لا يمكن أن نهتدي إلى الطريق إلا بعد أن نحمل جثمان أو نحمل جثمان يوسف عليه السلام، فإن يوسف عليه السلام أخذ علينا العهد والميثاق إن خرجنا من مصر أن نحمل جثمانه معنا. فقال: وأين قبره؟ قال: لا يعرفه أحد إلا عجوز من بني إسرائيل، هي اللي تعرف مكان. فأتوا بالعجوز بين يدي موسى عليه الصلاة والسلام، فقال: دلينا على قبر يوسف. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. فقال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون رفيقك، أن أكون رفيقتك في الجنة. تقول: أكون معك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها. الله عز وجل أوحى إليه، أوحى إلى موسى أن أعطيها حكمها، فأعطاها حكمها. قال: فدلتهم على مكان قبر يوسف وكان مغمورا بالماء، قالت: احفروا هنا. فحفروا فحملوا يوسف عليه الصلاة والسلام فأضاء الله لهم الطريق. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن تكون له همة عالية. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني تردد، فنظر فعرف بأن الدنيا منقطعة وفانية وأن الآخرة هي الباقية، فسأل سؤال من يريد الله والدار الآخر. نعم.
قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد إلا سجدة إلا رفعت
بها درجة وقطعت بها فقيرا. بارك، جزاك الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.